بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس التاسع بعد المئة من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى التوابع. نكمل اليوم الحديث في عطف النسق، وإن شاء الله تعالى نشرع في البدل. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس السابق أمران توقفنا عندهما. الأمر الأول كان في عبارة المصنف، هذا حرف الميم إشارة إلى المصنف، قال: ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت. ولكونها يعني لكون أو لأحد الشيئين أو الأشياء كما مر معنا امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت. لماذا؟ لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء على هذا الشيء فقط. هذه عبارة المصنف، والشرح الذي أذكره لكم من عندي مستفيدا من بعض الأفاضل من أصحاب الشروح والحواشي. هنا عندنا سواء وعندنا أو، لاحظوا سواء تقتضي شيئين فأكثر، يعني سواء ينبغي أن تكون لشيئين فأكثر. وجدت البعض يقول إنه الهمزة تقتضي شيئين فأكثر، وربما الحقيقة هذا سهو يعني، والصواب هو أنه كلمة سواء تقتضي شيئين فأكثر، سواء زيد أو عمر وهكذا. أما أو فلا، أو هي لأحد الشيئين أو الأشياء. لاحظوا لذلك في قولنا سواء علي أقمت أو قعدت كأنه جمع بين معنيين متضادين، اللي هو شيء يقتضي شيئين فأكثر، والآخر يكون لأحد الشيئين. لكن أجاز، إذن هذا هو الكلام اللي تفضل به سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى، أنه امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، لأنه سواء لأحد الشيئين أو الأشياء، بينما أو تكون لأن سواء عفوا تقتضي شيئين أو ثلاثة أو أربعة، بينما أو لا تكون لتحديد شيء أحد الشيئين أو أحد الأشياء وهكذا. فأو تأتي لتحديد، وسواء تأتي للتعميم، تدل على شيئين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. فهنا حصل التضاد في المعنى. هذا الكلام اللي تفضل به سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى، في الحقيقة هناك من لم يرتضه، لذلك قلت لكن أجاز هذا التركيب، يعني سواء علي أقمت أو قعدت السيرافي، وهو تعبير الفقهاء. يعني هذا كثيرا يأتي في كتب الفقه، سواء مثلا أجلس أو قام وهكذا. ابن هشام يعني يقول إنه سواء علي أقمت أم قعدت، المفروض بدل أو نستعمل أم، إذا استعملنا أم نحن لا إشكال في كلامنا. طيب، إذن سواء علي أقمت أو قعدت، هذا التركيب عند ابن هشام غير مرضي، لأنه جمع بين سواء وبين أو، وكل واحد منهما يدل على معنى هو ضد الآخر. لكن السرافي يقول لا ضير في هذا التركيب، وهو تعبير الفقهاء أيضا، ووجهه يعني السرافي وجه هذا الكلام بأنه محمول على معنى المجازات، يعني الشرط والجزاء. فعندما تقول سواء علي أقمت أو قعدت، كأنك قلت إن قمت أو قعدت فهما على سواء، وبهذا التأويل يعني يكون كلامنا سليم إن شاء الله تعالى. الآيات التي ذكرها ابن هشام في آخر كلامه، أولا في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين الآية، هذا هو مثال للتخيير، وقلنا فيه لف ونشر مرتب، والكلام كما ذكرته لكم نعم فيه لف ونشر مرتب، 4 آيات، الأولى للتخيير والثانية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج إلى آخر الآية، هذا كان للإباحة، والثالث لبثنا يوما أو بعض يوم للشك، والرابع وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين للتشكيك، فجاء على نفس السياق الذي ذكره ابن هشام في المتن عندما قال للتخيير أو للإباحة أو للشك أو للتشكيك. لاحظوا هنا كلامه رحمه الله تعالى، قال وأو لأحد الشيئين أو الأشياء، التخيير بدأ بالتخيير، بعد ذلك الإباحة، بعد ذلك الشك، بعد ذلك التشكيك. إذن هذا فيه لف ونشر مرتب كما قلته لكم. طيب الآن فكفارته إطعام 10 مساكين. هذه الآية الكريمة هو مثال للتخيير، لا إشكال في ذلك، ولكن قلنا بأنه التخيير والإباحة يجب أن يأتي قبله طلب، فأين الطلب هنا؟ فكفارته إطعام 10 مساكين، لا طلب قبلها. الجواب عن ذلك وفيه معنى الأمر، إذن فيه معنى الطلب، فيه هذه الآية معنى الأمر، كأن الآية ماذا تقول؟ كفروا أيها المؤمنون، كفروا عن أيمانكم بالإطعام أو الكسوة أو الإعتاق. إذا نعود أدراجنا مرة أخرى عندما قال هنا ابن هشام رحمه الله تعالى، عندما قال مثالها لأحد الشيئين لأحد الأشياء ولكونها ولها 4 معان، معنيان بعد الطلب. تذكرون في الدرس الماضي ماذا قلنا؟ قلنا الطلب المقصود به يعني الأمر، الأمر يعني طلب الفعل، سواء كان هذا الطلب طلب الأمر بفعل الأمر أو كان بصيغة من صيغ التي تدل على طلب الفعل، مثلا التحضيض هلا. طيب وكذلك يضاف عليه أنه إذا كان سياق الكلام يدل على الأمر وإن لم يكن أو وإن لم تكن هناك صيغة دالة عليه، كما هنا في الآية الكريمة. فالآية الكريمة لم تذكر أمرا قبل أو لم يأتي صيغة أمر، لكنه فيها معنى الأمر، كالباري تعالى كأنه يقول لعباده كفروا عن أيمانكم بالإطعام أو الكسوة أو الإعتاق. هذا الكلام له نظير آخر، وكذلك معنى الأمر قوله تعالى. أيضا هناك آية قرآنية جاءت أو ومعناها التخيير ولم يسبقها أمر صريح، وإنما يفهم من سياق الكلام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا للتخيير، يعني صيام أو صدقة أو نسك، أنت مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، أين هو الأمر الذي سبق أو؟ الجواب الأمر يفهم من سياق الكلام، كأنه قيل أي فليفعل أيا شاء من هذه الثلاثة، فليفعل، هذه فليفعل هي غير منطوقة لكنها مقصودة. نعم الثاني ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض ولا على أنفسكم أن تأكلوا. الحقيقة هذه الآية اختلف أهل التفسير فيها، ما علاقة الأعمى والأعرج والمريض بالأكل في البيوت أو بالأكل في بيوت الآباء أو بيوت الأمهات أو بيوت الأخوان أو بيوت الأخوات إلى آخر الآية الكريمة. من هذه التفاسير هو أنه المقصود بذلك كان الناس يتحرجون من الأكل مع الأعمى مع الأعرج خوفا أن يظلموهم في الطعام، وكان هناك من الناس من يتحرج في الأكل في بيوت آباء الناس، يعني أنا لا أأخذ ضيفي إلى بيت أبي خوفا أن يكون هذا الطعام بغير رضا نفس من أبي مثلا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عندما نزلت هذه الآية احتاط الصحابة كثيرا، فهذا يعني الآيات الكريمة بينت أنه لا ضير في الأكل. فإذا هو هذا السياق العام في هذه الآية هنا، أو جاءت أو أن تأكلوا، نعم، أو بيوت، أو بيوت مثال هذه، أو هي مثال ماذا؟ هي مثال للإباحة، بمعنى يعني معنى هذا الكلام أنه يباح لكم أيها الناس أن تأكلوا في بيوتكم أو تأكلوا في بيوت آبائكم، نعم، ولا وكذلك لا ضير أبدا أنه تأكل مع الأعمى أو تأكل مع الأعرج. كل هذه الأشياء لا إشكال فيها ولا غبار عليها، كما ذكرت لكم. يعني الآية الكريمة الحقيقة اختلف فيها على أقوال كثيرة. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المهم السياق العام هو أنه هذا مثال للإباحة. أيضا نفس هذا السؤال يطرح، وهو أين هو الأمر أو الطلب المذكور هنا؟ لا يوجد طلب. الجواب عن هذا لأنها وقعت بعد الطلب. أي طلب؟ لا يوجد طلب. وذلك لأن النفي في معنى النهي. ليس على الأعمى حرج، يعني أيها الأعمى لا تتحرج، أيها الأعرج لا تتحرج، وهكذا. فإذا هنا النفي لأنه جاء في معنى النهي. وهذا الكلام يكون واضحا صريحا أنه الطلب ليس منحصرا فقط في الأمر. ذكرنا سابقا بأنه ما وجدناه من بعض الحواشي والكتب أنه الأمر هو الطلب هو فقط في الأمر. لا، الطلب يكون في النهي أيضا على قلة، أو يكون فيما فيه معنى النفي اللي فيه معنى النهي الذي هو النفي. طيب المثال الآخر، لبثنا يوما أو بعض يوم، قلنا هذا للشك. الثالث، وأنا أو إياك، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم هذا مثال للتشكيك، والتشكيك هنا حصل في الشق الأول، إنا أو إياكم. نعم، إذا نعود مرة أخرى إلى القطر، قطر الندى بعد هذا الإيضاح. هذه هي الآيات التي مرت معنا في الدرس السابق عندما قال أمثلتها من التنزيل، ومثل لها على طريقة اللف والنشر المرتب، الأول للأول، الثاني للثاني، الثالث للثالث، الرابع للرابع، كما بينته لكم. نأتي إلى حرف آخر من حروف العطف، ألا وهي أم. قال: وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، على أحد المستويين، يعني مستوي معه في الحكم، مستوي معه في الحدث. مثلا: أزيد عندك أم عمرو؟ هنا عمر وزيد كلاهما مستوي، كلاهما متساوي في الحكم عليه بأنه عندك. تقول: أزيد عندك أم عمرو؟ إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عندك ولكنك شككت في عينه، يعني أنت متأكد إما زيد وإما عمرو، لكن هل هو زيد على وجه الخصوص أو هو عمرو على وجه الخصوص، هذا أنت لا تعرفه فتستفسر عنه وتسأل. قال: ولهذا يكون الجواب بالتعيين، أزيد عندك أم عمرو؟ تقول زيد أو تقول عمرو، ولا تقول نعم ولا تقول لا، لأنه المطلوب هنا ماذا؟ المطلوب هنا التعيين، وليس المطلوب هو الحكم وعدم الحكم. ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا، وتسمى أم هذه معادلة. هذه أم تسمى أم المعادلة. الآن نأتي إلى سبب التسمية، لماذا سميت أم هذه معادلة؟ قال: لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الآخر ووسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو قولك عندك؟ ما معنى هذا الكلام؟ أزيد عندك أم عمرو؟ الشك وقع في زيد والشك وقع في عمرو. لاحظوا هنا الهمزة دخلت على أحدهما ودخلت أم على الآخر، فلذلك سميت أم هذه معادلة، وكأنها عادلت الهمزة وكأنها ساوت الهمزة، من حيث أنه الهمزة دخلت على أحد المشكوك فيهما وأم دخلت على الآخر، فكأنها صارت معادلة موازية للهمزة من هذه الحيثية. لاحظوا، قال: لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها. ما معنى عادلت الهمزة؟ يعني صارت ندا لها، صارت معادلة لها، صارت قرينة لها، صارت في مستواها. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين، أدخلت الهمزة على زيد، اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما. في ظنك الحكم مستوي ما بين زيد وما بين عمرو، وأدخلت أم على الآخر اللي هو عمرو، ووسطت بينهما عندك. هذا صار في الوسط ما بين الهمزة وما بين أم، هذا من بينهما ما لا تشك فيه، أنت لا تشك أن هناك شخص عندك، أنا على يقين أنه عندك أحد، لكنه هل هو زيد هل هو عمرو؟ هذا الذي لا أعرفه. فلذلك قال: ووسطت بينهما، يعني بين الهمزة وأم، ما لا تشك فيه وهو كونه عندك وهو قولك عندك. هذه أم إذن تسمى معادلة وتسمى أيضا متصلة، لأن ما قبلها، لماذا سميت متصلة؟ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، يعني لا بد من ذكرهما معا، ولا تستطيع أن تقول أزيد عندك؟ لا، هذا لا تستطيع أن تقول ذلك طالما أنت متيقن من زيد أو عمرو، فتقول أم عمرو. لو كنت فقط المسألة متعلقة بزيد، أزيد عندك، لكن أنت متيقن من وجود أحدهما، فلذلك لا بد أن تقول أم عمرو. تذكرون في الدرس السابق المؤلف صاحب الحاشية قال إنه سيأتينا الكلام في قولنا سواء مثلا أقمت أو قعدت، قال سيأتينا تفصيل هذا الكلام في أم، ونحن الحمد لله في بداية الدرس فصلنا الكلام في هذا التعبير، فلا حاجة للإطالة الآن. هذا الهامش اشتهر عند كثير من العلماء أنه لا يعطف بعد إلا بأم، هذا هو الحقيقة البحث الذي وعدنا به المحشي. أنهينا الكلام الآن إذن عن هذا، عن أم، والآن نأتي إلى ثلاثة حروف من حروف العطف ذكرت سوية. لماذا؟ لوجود علاقة بين هذه الحروف. هذه الحروف هي لا ولكن، وكذلك أيضا بل. لا ولكن وبل، لاحظوا هنا. قال: لا ولكن وبل وأوجه اشتراكها وافتراقها. قال: وللرد عن الخطأ في الحكم تستعمل لا. لا يكون بعد ماذا؟ بعد إيجاب. تقول: جاء زيد لا عمرو. فهنا الرد عن الخطأ في الحكم. لماذا أقول لا عمرو؟ لأنه المقابل يظن أنه الذي جاءه عمرو، فأنا أرد هذا الخطأ، ويكون بعد إيجاب وليس بعد نفي. جاء زيد، هذا كلام موجب. أما لكن وبل فتكون بعد النفي. تقول: ما جاء زيد لكن عمرو، ما جاء زيد بل عمرو. فلكن وبل تكون بعد النفي، وهذه لكن وبل تكون لصرف الحكم إلى ما بعدها. يعني تقول: جاء زيد، ما جاء زيد، تنفي الحكم عن زيد وتصرف الحكم إلى عمر، ولكن عمر، بل عمر، وهكذا. بل عندنا تأتي بعد النفي وتأتي بعد الإيجاب أيضا، لذلك قال: بل بعد إيجاب. يعني بل تأتي بعد النفي مثل لكن، وتأتي بعد الإيجاب أيضا، تقول: جاء زيد بل عمر. حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا. فأما اشتراكها فمن وجهين: أحدهما أنها عاطفة، هذه الحروف الثلاثة هي عاطفة. وأحيانا قد يتوهم في لا، قل: جاء زيد لا عمرو، يبقى المقابل يفكر: هذه أي لا؟ لا النافية للجنس، لا النافية للوحدة، أي لا؟ يا رجل، هذه اللا هي لا عاطفة ومعناها النفي، فأحيانا يلتبس الأمر. حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا. فأما اشتراكها فمن وجهين: أحدهما أنها عاطفة، هذه الحروف الثلاث عاطفة، حروف عطف. والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، ترد السامع إلى ماذا؟ ترده إلى الصواب، إلى الشيء الصحيح. لا ولكن وبل ترده إلى الصواب. هذه هي أوجه الاتفاق. يعني عندما تقول: جاء زيد لا عمرو، ترد المقابل إلى الصواب، أنه اللي في بالك أنه إجا عمرو، لا، أنت متوهم. ما جاء زيد لكن عمرو، ترده إلى الصواب، أنه زيد لم يأتي، عمرو هو الذي أتى، وهكذا. نأتي الآن إلى أوجه الافتراق. قال: وأما افتراقها فمن وجهين أيضا: أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول: جاءني زيد لا عمرو، ردا على من اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، أو أنهما جاءك معا. وتقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، أو بل عمرو، ردا على من اعتقد العكس. الحقيقة في هذا الهامش شرح قصر القلب وقصر الإفراد بشكل رائع جدا، فجزاه الله تعالى خير الجزاء على ذلك. يقول: اعلم أولا أنك إذا قلت، الآن يشرح بهذا الهامش رقم واحد قصر القلب وقصر الإفراد. يقول: إذا قلت محمد عالم، فمعنى هذه العبارة الذي قصدت إليه هو ثبوت العلم لمحمد. خلاص، محمد عالم، يعني العلم ثابت لمحمد. أما ولا دلالة لهذه العبارة على ثبوت شيء من الأوصاف غير العلم لمحمد، فقط محمد عالم، قد يكون عنده هذه الصفة، وقد يكون كريم، قد يكون شجاع، وقد لا يكون، كما لا دلالة لها، يعني محمد عالم، على نفي شيء من الأوصاف عنه، لا يدل على نفي غير العلم، نفي الشجاعة أو نفي الكرم أو نفي البخل وهكذا، ولا دلالة لها أيضا على أن غير محمد من الناس قد ثبت له العلم أو انتفى عنه، كل هذا مسكوت عنه. لاحظوا، فإذا قلت إنما محمد عالم، هذه أداة حصر إنما، أو قلت ما محمد، ما هو يعني ما محمد إلا عالم، هذا أيضا أسلوب حصر، هنا المعنى اختلف. دلت هذه العبارة على شيئين: الأول ثبوت العلم لمحمد كما دلت عليه الأولى، أما والثاني هذا المعنى الإضافي الذي أتى بأسلوب الحصر، انتفاء غير صفة العلم من الصفات التي تكون مثار جدل بينك وبين غيرك عنه، يعني انتفاؤه عنه. كيف انتفاؤه عنه؟ مثلا عندما تقول إنما محمد عالم، أنت والشخص كنتم تتناقشون في هذا الرجل اللي اسمه محمد، تتناقشون فيه، هو ماذا يقول؟ يقول هذا محمد مشهور بالصلاح والولاية والكرامات، يقول أنت تقول لا، هذا مشهور فقط بالعلم، الرجل ليس له علاقة بهذه الأمور. فتقول له يا أخي إنما محمد عالم، يعني رجل منشغل بالعلم لا علاقة له بمثلا المسالك الأخرى، فهنا هذا اللي كان مثار الجدل أنت نفيته، هذا يسمى قصرا، هذا الأسلوب يسمى قصر. طيب الآن نأتي، ثم اعلم أن المخاطب الذي يلقى إليه هذا الكلام، لاحظوا هذا التقسيم، قصر القلب وقصر الإفراد هو باعتبار حال المخاطب، نفس الجملة إنما محمد عالم يصح أن يكون مثالا لقصر القلب ولقصر الإفراد حسب حال المخاطب. ثم اعلم ثانيا، هنا قال اعلم أولا أنك إذا قلت، وهنا قال ثم اعلم ثانيا، أن المخاطب الذي يلقى إليه هذا الكلام قد يكون معتقدا لضد الوصف الذي يسند إلى المحدث عنه، يعني ضد، يعني هو يعتقد أنه هذا الرجل اللي اسمه محمد هو إنسان جاهل، فأنت قلت له إنما محمد عالم، أتيت له على خلاف معتقده تماما، كان يكون معتقدا أن محمدا جاهل، فإذا قلت في هذه الحال إنما محمد عالم، ماذا فعلت؟ كنت قد قلبت عليه اعتقاده، وهذا ما يسمى قصر القلب. إذن قصر القلب هو أن تأتي بأسلوب الحصر، بأسلوب القصر، لمن يعتقد خلاف ما تقول، يعتقد أنه زيد بخيل، تقول إنما زيد كريم وهكذا، هذا قصر القلب. أما فإذا قلت في هذه الحال، نعم، إنما محمد عالم كنت قد قلبت عليه اعتقاده، يسمى قصر قلب، وقد يكون المخاطب معتقدا أن المحدث عنه، هذا الشخص اللي اسمه محمد، موصوف بصفتين، كان يعتقد مثلا خالد شاعر وناثر في نفس الوقت، فتريد أن تبين له أنه موصوف فقط بأحد هذه الوصفين، إنما خالد شاعر، يعني لا يجيد النثر، هذا يسمى قصر ماذا؟ قصر إفراد. إذن قصر الإفراد المخاطب يعتقد أمرين، يعتقد أنه زيد كريم، ويعتقد أيضا أنه زيد عالم، فقول له إنما زيد عالم، يعني هذا ليس بكريم، فأنت أفردت، هذا قصر الإفراد. طيب الآن فهمنا، وباقي الكلام أيضا مفيد جدا، أدعوكم لقراءته، لكن الوقت يطول علينا، وهو هنا يقسم القصر على ثلاثة أنواع، نحن الذي يهمنا هنا قصر القلب وقصر الإفراد، فهمنا ما هو قصر القلب وما هو قصر الإفراد. إذن افتراقها هذه الثلاثة فمن وجهين أيضا، ألا أيضا يعني كما أنه الاتفاق من وجهين فالافتراق أيضا من وجهين، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد. كيف تكون كذلك؟ على سبيل المثال في قصر القلب، طبعا هو نفس المثال، مثلا تقول في قصر القلب تقول زيد عالم لا شجاع. فهنا في قصر القلب إذا كان المقابل يعتقد بأنه شجاع وليس بعالم، تقول لا زيد عالم لا شجاع. وفي قصر الإفراد إذا كان المقابل يعتقد بأنه زيد عالم وشجاع في نفس الوقت، فتقول زيد عالم لا شجاع. فهنا اقتصرت على أحدهما ونفيت الآخر. إذن قصر القلب وقصر الإفراد يعتمد على المخاطب. ما هو الشيء الذي في ذهن المخاطب؟ أنت تسوق نفس العبارة نفس الكلام، زيد عالم لا شجاع، هذا هو كلامك هذا هو مثالك، لكن هذا الكلام يصلح أن يكون قصر قلب وأن يكون قصر إفراد. إذا المقابل يعتقد الضد، أنت تقول زيد عالم لا شجاع، هو يعتقد بأنه شجاع وليس بعالم، يعتقد العكس تماما، فهذا قصر قلب، قلبت عنده الموازين، قلبت عنده الأمور. قصر الإفراد هو يعتقد أنه زيد عالم وشجاع في نفس الوقت، فتثبت أحد الوصفين وتنفي الآخر، فهنا أفردت وصفا ونفيت الآخر فهو قصر الإفراد. وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. لذلك الآن ستأتي الأمثلة، تقول جاءني زيد لا عمر، هذا يصلح أن يكون قصر قلب وقصر إفراد. لاحظوا ردا على من اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، هذا صار القصر إيش؟ نعم صار قصر قلب. أو أنهما جاءك معا، يعتقد أنه جاءك معا، قلت له جاءني زيد لا عمر، هذا صار قصر إفراد. وتقول الآن في لكن وبل، وقلنا فيهما فقط قصر القلب، ما جاءني زيد لكن عمرو، لاحظوا هذا قصر قلب، لأن المقابل كان يعتقد أن زيد هو الذي جاء وعمر لم يأتي. ما جاءني زيد بل عمرو، كان يعتقد أنه زيد جاء دون عمرو، فهذا قصر قلب. لذلك قال ردا على من اعتقد العكس. والثاني يعني الفارق الثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي ويكون معناها كما ذكرنا، ويعطف ببل بعد الإثبات أيضا. لاحظوا انظروا إلى عبارته، لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، أتى بإنما أداة حصر، يعني لا يعطف بلا في النفي. وبل ما قال إنما يعطف بها بعد النفي، قال يعطف بها بعد النفي، لأن كما ذكرنا أنه بل يعطف بها بعد النفي وبعد الإثبات، ولكن قال إنما يعطف بها بعد النفي، حصر الكلام، لأن لكن لا تستعمل بعد الإثبات. لذلك قال بعد ذلك ويعطف ببل أيضا، يعني كما يعطف بعد النفي يعطف ببل بعد الإثبات أيضا، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها. في الإثبات عندما تقول جاء زيد بل عمر، أثبتت الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها، وتصيره كالمسكوت عنه، يعني هذا الذي لم يذكر مسكوت عنه. جاءني زيد بل عمرو، يعني الآن الحكم المجيء ثبت لعمرو، أما زيد فهو مسكوت عنه، ربما يكون جاء وربما لم يجئ. ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها، وتصيره كالمسكوت عنه من قبل أنه، يعني باعتبار أنه لا يحكم عليه بشيء، يعني هذا زيد. وقد تضمن سكوتي عن إما، هذا جواب لسؤال مقدر، سائل يسأل ويقول: يا شيخنا أنت لم تتكلم عن إما، وهناك من عدها من حروف العطف. قال: لا، قال سكوتي عن إما، يعني سكوتي في المتن، في المتن لم يذكر إما، خلاص نحن الآن أنهينا الكلام عن حروف العطف. قال: وقد تضمن، يعني وقد فهم من سكوتي عن إما أنها غير عاطفة، إما ليست من حروف العطف، وهو الحق، يعني ما قال وهو الصحيح، للإشارة إلى أنه القول الذي قال بأنه إما من حروف العطف هو قول باطل، ليس ضعيف بل أشد من الضعيف. وبه قال الفارسي وقال الجرجاني، يعني بهذا أنه إما حرف عطف، وقال الجرجاني: عدها في حروف العطف سهو ظاهر. لماذا أنه إما ليست من حروف العطف؟ لأنه دائما الواو ملازمة لها، جاء إما زيد وإما عمرو، دائما وإما وإما وإما، فهنا لا يصح أن نقول إما حرف عطف، لأنه حرف العطف لا يدخل على حرف عطف آخر، فلذلك الأمر كان هكذا كما ذكرته لحضراتكم. نأتي الآن إلى التابع الخامس الذي هو البدل. قال: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، هذا تعريف البدل، انتهى. قبل أن نأتي ونكمل في هذا التعريف، لاحظوا عندما قال تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، إذا عدنا مرة ثانية إلى تعريف عطف البيان ووجدنا أن تعريف البدل يختلف عن تعريف عطف البيان، طيب ومر معنا أن كل ما جاز أن يعرب بدل جاز أن يعرب عطف بيان إلا في مواطن قليلة مستثنات، إذا كان كل ما يقع بدل يجوز أن يقع عطف بيان، وكل ما كان عطف بيان يجوز أن يكون بدل، إذن المفروض يكون التعريف واحد، لماذا كان التعريف مختلف؟ الجواب عن هذا أنه ننظر إلى الحيثية، أن هذا الاسم جاء زيد أخوك، أخوك يجوز أن يعرب بدل ويجوز أن يعرب عطف بيان، إذا أعربته بدلا فأنت راعيت هذه الحيثية، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وإذا أعربت عطف بيان فقد راعيت فيه ما مر في تعريف عطف البيان، إنه اسم يبين يوضح ما قبله، إذن كلاهما يجوز، لكن كل واحد باعتبار يختلف عن الاعتبار الثاني، ومن هنا اختلف تعريف عطف البيان وعطف والبدل، في حين إنه الأسماء اللي تعرب بدل غالبا يجوز أن تعرب عطف بيان، والعكس صحيح. قال: وهو ستة البدل، المشهور عندنا أنه البدل أربعة، القسم الرابع هو بدل الغلط، لكنه ابن هشام رحمه الله تعالى أفادنا فائدة جديدة، أنه القسم الرابع ليس فقط بدل غلط، وإنما تضاف له أقسام أخرى، هناك خامس وهناك سادس. ممكن أن نقول البدل أربع أقسام، كل من كل، بعض من كل، اشتمال
وبدل نسميه البدل المغاير لما قبله. وهذا المغاير الأقسام الأخرى اللي هو بدل الإضراب والغلط والنسيان نجعلها من أقسام المغاير. على أي حال، بدل كل نحو مفازا حدائق. هنا حدائق بدل من مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. فهنا حدائق هو نفس مفاز، بدل كل من كل. وبعض يعني بدل بعض من كل، نحو من استطاع، يعني في قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهناك قول شاذ ربما يمر عليكم في إحدى الكتب الحواشي، هذا بدل بعض من كل، هناك بدل كل من بعض. منهم من أثبت بدل كل من بعض وله على ذلك دليل، لكن هذا قول شاذ لا يعتد به. وعلى هذا القول الشاذ سيكون البدل 7 وليس 6. واشتمال، هذا النوع الثالث، قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال هنا هو بدل اشتمال من الشهر. وإضراب هذا النوع الرابع، وغلط هذا النوع الخامس، ونسيان هذا النوع السادس. هذه الأنواع الثلاث مثل لها بمثال واحد، نحو تصدقت بدرهم دينار. لماذا؟ لأنه عندما تقول تصدقت بدرهم دينار، هذا المثال يصح أن يكون إضراب وأن يكون غلط وأن يكون نسيان. لذلك قال بحسب قصد الأول والثاني أو الثاني وسبق اللسان أو الأول وتبين الخطأ. بحسب قصد الأول والثاني هذا إضراب، أنت عندما قلت تصدقت بدرهم كان قصدك أن تقول بدرهم، بعد ذلك أضربت عن هذا الكلام وقلت دينار، فأنت قاصد للدرهم عندما قلته وقاصد للدينار عندما قلته، والذي حصل معك فقط أنك أضربت عن الدرهم وقلت لا أقول يعني خليها دينار أفضل. أما الغلط أو الثاني، يعني أنت كنت تقصد أن تقول دينار وسبق لسانك أخطأت، أردت أن تقول تصدقت بدينار فتوهمت وقلت تصدقت بدرهم ثم استدركت قلت دينار، هذا غلط. أما النسيان أن يكون أو الأول، يعني قصد الأول، يعني أنت قصدت الدرهم وتبين لك الخطأ، تصدقت بدرهم ثم تذكرت أنا توهمت لم يكن درهم كان دينار، دينار. إذن هذا المثال يصلح للثلاثة. قال الباب الخامس من أبواب التوابع البدل. معنى البدل لغة واصطلاح، وهو في اللغة العوض. قال تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، هذا تعريف لغوي يعني عوضنا رب العالمين خيرا منها. وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. محترزات التعريف، فقولي تابع هذا جنس يشمل جميع التوابع، وقولي مقصود بالحكم مخرج للنعت والتأكيد وعطف البيان، لأن هذه الثلاث هي ليست مقصودة وإنما هي مبينة، فإنها مكملة أو مبينة للمتبوع المقصود بالحكم. المتبوع هو المقصود بالحكم، وهذه التوابع ليست مقصودة بالحكم، هي مكملة مبينة. نعم، لا أنها هي يعني هذه التوابع المقصودة بالحكم. وعندما قلت بلا واسطة يعني في التعريف، أكيد هذا مخرج لعطف النسق، لأن عطف النسق يكون بواسطة حروف النسق كجاء زيد وعمر، فإنه وإن كان تابعا ومقصودا بالحكم، عطف النسق مقصود، جاء زيد وعمر كأنك قلت جاء زيد وجاء عمر، لكنه بواسطة حرف، بواسطة حرف العطف. الآن نأتي إلى تقسيمات البدل اللي ذكرها الستة اللي في المتن. الأول البدل المطابق. في الحقيقة هناك من النحاة من يعبر بالبدل المطابق، ومنهم من يعبر ببدل الكل من الكل، أو بدل كل من كل، كما سيأتي التعبير بقولهم بدل الكل من الكل بمع وجود أل التعريف فيه إشكال لغوي سيأتينا. والذي يقول بدل كل من كل بدون ما ولا يقول مطابق، قالوا هذا أيضا فيه إشكال. أين هو الإشكال؟ الإشكال في البدل الذي يكون من لفظ الجلالة، البدل الذي يكون من لفظ الجلالة، إلى صراط العزيز الحميد الله. هنا لفظ الجلالة بدل من ما قبله. هذا البدل قالوا نحن نتحرج من عبارة كل من كل. لماذا؟ لأنه عندما تقول كل معناته أنه هذا يقبل التجزئة، والباري تعالى لا يقبل هذا الشيء، فلذلك نتحرج من عبارة كل من كل. فقالوا الأولى أن نقول البدل المطابق. وقد أجاب العلماء وأهل الفضل عن هذا الإشكال بأنه عندما قلنا بدل كل من كل هذا صار بمثابة العلم، ولا يراعى فيه مسألة الكلية والجزئية. طيب، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول، كقولك جاءني محمد أبو عبد الله، أبو عبد الله نفس محمد، محمد نفس أبو عبد الله، مفازا حدائق، حدائق نفس مفازا، مفازا نفس حدائق. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل، قلت بدل كل من كل، ولم آتي بأل التعريف، حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال أل على كل. أما طبعا لا على كل ولا على بعض. يقول أما وقد استعمله الزجاجي في جمله، الزجاجي عنده كتاب اسمه الجمل، واعتذر عنه، يعني الزجاجي هو اعتذر عن هذا الاستعمال، قال بأنه تسامح فيه موافقة للناس، لأن هكذا جرى على الألسنة، فيقول أنا أيضا تسامحت وتساهل. البدل الواقع بعضا من كل. نأتي الآن إلى بدل البعض من كل، وقلنا هناك بدل الكل من البعض وهو شاذ. الثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، كقولك أكلت الرغيف ثلثه، ثلث الرغيف هو جزء من الرغيف. وهنا في بدل البعض من الكل لا بد من ضمير يكون متصلا بالبدل، إما يكون متصل حقيقة، وإما أن يكون مقدرا، لا بد من ضمير في البدل، في بدل البعض من الكل. وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الآية الكريمة مرت معنا أيضا في إعمال المصدر، وهناك قلنا لا يجوز أن يكون من فاعلا لحج، لأنه يلزم الإخلال في المعنى. وهنا يقول بأنه من هي بدل من الناس، وهذا الكلام صحيح، لله على الناس حج البيت، على كل الناس حج البيت، لكن من استطاع، يعني بعض، بدل بعض من كل، بعض من هؤلاء الناس وهم الذين عندهم الاستطاعة. فهنا إذن هذا بدل بعض من كل. وهنا لا، يعني لو جعلناه مثلا بدل كل من كل لا يصح، إلا إذا جعلنا الناس للتعريف فيه للعهد وليس للاستغراق، أما إذا كان للاستغراق فلا يصح أن يكون بدل كل من كل. قال فمن استطاع، ولا يجوز أيضا أن يكون من فاعل لحج كما مر، لأنه يكون المعنى لله على جميع الناس أنه المستطيع يجب عليه أن يحج. طيب ما علاقة الناس بهذا؟ كل الناس، نعم. قال فمن استطاع بدل من الناس، يقصد بذلك فقط من يعني، أما استطاع هذا فعل ماضي صلة الموصول، فقط من. فمن استطاع، لكن ذكر استطاع مع من لأنه صلة الموصول يعني، فقط ذكره هكذا. فمن استطاع بدل من الناس، وهذا هو المشهور. وقيل هذا قول ضعيف يلزم عليه المحظور أنه الذي مر معنا، أنه من هو فاعل بالحج، أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم. وقال الكسائي إنها شرطية مبتدأ والجواب محذوف، أي من استطاع فليحج. يقول ولا حاجة لدعوى الحذف على هذا، يعني رد على كلام الكسائي، لا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام، طالما الكلام دائما عدم التقدير أولى فيه من التقدير. الوجه الثاني، قال والوجه الثاني يعني إذا جعلناه فاعل بحج يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحجوا، وذلك باطل باتفاق، فتعين القول الأول. وإنما لم أقل البعض بالألف واللام لما قدمت في الكل. لاحظوا ماذا قال؟ قال بدل بعض من كل، ما قال بدل البعض للتعريف، لأنه ال لا تدخل على كل ولا تدخل على بعض أيضا. فقال وإنما لم أقل البعض بالألف واللام لما قدمت في كل، بدل الاشتمال. والثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة، يعني علاقة بغير الجزئية. الحقيقة يقولون بغير الجزئية والكلية، يعني ما يكون هناك لا هذا كل من كل ولا جزء من كل أو بعض من كل. أعجبني زيد علمه، علم زيد ليس جزءا من زيد، ليس يده ولا قدمه ولا رأسه، ولا هو نفس زيد. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، علاقة بين قتال وبين الشهر، هي علاقة ملابسة وليست علاقة كلية وجزئية. ونبهت، لاحظوا هنا أتى بمثالين، هنا أتى بأمثلة مختلفة للإشارة إلى أنه بين البدل والمبدل منه لا يشترط التعريف والتنكير. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين، مفازا نكرة، حدائق نكرة، ومعرفتين الناس لله على الناس حج البيت من استطاع، ومختلفين الشهر وقتال. يسألونك عن الشهر الحرام، هذا معرفة، وقتال نكرة. إذن في البدل لا يشترط أن يكون تابعا للمبدل منه في التعريف والتنكير. القسم الثالث البدل المباين. قال الرابع والخامس والسادس بدل الإضراب والغلط وبدل النسيان. لاحظوا هنا هذا يعني شيء جميل، أنه قال البدل المباين وأقسامه ثلاثة، كقولك تصدقت بدرهم دينار، فهذا المثال محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم، ثم عن لك يعني ظهر لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، هذا بدل الإضراب. ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم ثم استدركت، يعني هذا بدل غلط. ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، هذا بدل النسيان. هناك يعني نوع من التشابه بين بدل الغلط وبدل النسيان، فأراد ابن هشام أن يرفع هذا الإشكال من أذهاننا. قال وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه ويوضحه، يعني يوضح هذا الكلام أيضا أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان. الغلط هو الذي يكون باللسان ولا علاقة للعقل بذلك، أما النسيان يعني بدل النسيان يكون بالقلب، ومقصده بالقلب يعني بالعقل يعني بالفكر. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.